ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 21 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. هدوء نسبي بالخرطوم في اليوم الأخير للهدنة، ونقابة الأطباء تنتقد عدم فتح ممرات آمنة أو مسارات إنسانية. هيميتي يعلن بدء التحقيق في مقتل والي غرب دارفور، ووزير الخارجية السعودي يعلن عن الاتصال بالبرهان وهيميتي. مخاوف حول التزام المانحين بتعهدات جنيف وتوزيع المساعدات ومبادرات أهلية في الأبيض والرحد تسهم في تهدئة الأوضاع. هيئة محامي دارفور تطالب بتدخل في الجنينة بموجب الفصل السابع، والدعم السريع تنفي استهداف المواطنين على أساس عرقي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت الهدنة بين الجيش والدعم السري الثلاثاء لليوم الثالث والأخير وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات العنيفة بعد نهايتها صباح الأربعاء أسوة بما حدثت في الهدنات السابقة. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن استمرار الهدوء النسبي في أرجاء الخرطوم مع اشتباكات محدودة في الأجزاء الجنوبية. وأكدت اللجنة التمهيدية للنقابة الأطباء في تصريح لراديو دبنجا إن الهدنة لم تتضمن ممرات آمنة أو مسارات إنسانية للكوادر الطبية والمستشفيات. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو أن تشكيل لجنة تحقيق داخلية للذهاب فورا إلى الجنينة لمباشرة التحقيق، مؤكدا استعداده للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة. وعرب في تسجيل صوتي على صفحته في فيسبوك أن أسفه لأحداث الجنينة الدامية التي وصفها بالقبلية، وأدان مقتل والي غرب دارفور بطريقة وحشية، مؤكدا إجراء اتصالات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادثة، واتهم الاستخبارات العسكرية وجهات أخرى بتسليح وتجنيد المواطنين من القبائل لإشعال الحرب في دارفور التي بدأت بالجنينة. وأكد إنهم أمروا قواتهم بعدم التدخل مشيرا إلى التزامها بذلك، واتهم الجيش بالمشاركة في الاشتباكات بالدبابات والأسلحة الثقيلة. وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن قمنا خلال اليومين الماضيين بإجراء اتصالات مكثفة في مدينة الجنين لتهدئة الأوضاع، معرفة ملابسات هذه الحادثة، وتحصلنا على المعلومات الحقيقية، ومع ذلك شرعنا في تشكيل لجنة تحقيق داخلية تذهب فورا إلى الجنينة للتغطية حول الحادثة، ومستعدين للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة بهذا القضية.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إجراء اتصالين هاتفيين منفصلين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وقال في بيان لوزارة الخارجية أن الاتصالات بحثت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الإنسانية، كما جدد دعوة المملكة بالتهدئة وتقليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق. طالب حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الجنينة وكتم. وأدام الناوي في مقطع فيديو بمنطقة عسكرية اقتيال حاكم غرب دارفور خميس أبكر، وأدعى جهات لم يسميها بالكف عن استقلال قوتها العسكرية والكف عن الاستهداف العرقي. اختتم مؤتمر المانحين الذي انعقد في جنيف أعماله يوم الاثنين بالتوصل لتعهدات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان، فيما عرف أطباء وخبراء في العمل الطوعي في حديث لراديو دابنغا أن مخاوفهم من عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته. من جانبه قال أحد أعضاء اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء فضل حجب اسمه لأسباب أمنية في حديث لراديو دابنغا إن التحدي يتمثل في وصول المساعدات لمستحقيها. من جانبه قال مصطفى آدم الخبير في العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء لراديو دابنغا إن تعهدات المؤتمر جيدة في إطار الاستجابة الإنسانية رغم غياب التقارير الرسمية الفنية لتناول الوضع على الأرض، وأعرب أن خشيته من أن يكون مصير المؤتمر مشابه لمؤتمر المانهين السابق الذي انعقد في باريس والمؤتمرات السابقة، ويكتفي الجانب بالإعلام مما سيفاقم أوضاع المتأثرين. وتساءل في حديث لراديو دابنغا حول تقديرات الحوجة التي تم تقديمها لمؤتمر المانهين والتي انبنت عليه التعهدات، كما تساءل حول آليات استلام التعهدات من الدول. وأكد مصطفى آدم أن التحدي الماسل أمام التعهدات المالية والعينية هو إدارة العمل الإنساني والطوارئ الإنسانية، ودعا لتشكيل آلية لتوزيع المساعدات من الجهات الرسمية والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة مع مشاركة منظمات المجتمع المدني ومبادرات المتطوعين وتشكيل آلية شفافة والتخلي عن النمط البيروقراطي والوصول إلى مناطق الحاجة. وأكد ضرورة التوزيع الفوري للمساعدات الإنسانية وعدم التخزين. قال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور إن 4 محامين استهدفوا بالقتل الممنهج خلال الحجوم على الجنينة بسبب توليهم بلاغات أحداث سابقة في الجنينة ومستري المجاورة. وأدعى صالح محمود في مقابلة مع راديو دابنغا لإحالة الأوضاع في الجنينة إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الذي لا يزال سار المفعول، مطالبا بتفعيله، كما دعا لإجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة ذات مصداقية. وأدت الأحداث الجارية منذ أكثر من 3 أسابيع بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور حسب آخر بيان لسلطنة دار مساليت إلى مقتل أكثر من 5000 وإصابة أكثر من 8000 بجراح. وأضاف في هذا الخصوص:
الهدف تم بصورة ممنهجة، هذا ما يجعلنا أن ندعو إلى إجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة ذات دراية. يجب أن تحال هذه الأوضاع لمجلس الأمن تحديدا بموجب الفصل السابع الذي لا يزال فعل المفعول في دارفور.
وأكدت هيئة محامي دارفور أن المحامين تعرضوا لاستهداف ممنهج بسبب ارتباطهم بهذه البلاغات، حيث أشارت أصابع الاشتباه إلى العديد من قادة قوات الدعم السريع. وأكد أن الفصل السابع يتيح الفرصة لتحقيق العدالة عن طريق إجراء التحقيقات وتحديد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم بقرض تقديمهم للمساعدة والعقاب. أضاف في هذا الخصوص:
في ظل انهيار مؤسسات الدولة وفي ظل تورط مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة أيضا في هذه الجرائم، يجب أن تقوم جهات أخرى محايدة من بينها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس الأمن المفوضية الثانية لحقوق الإنسان. وقف الحرب عنده طرق محددة بموجب الفصل السابع، هناك تدابير، هناك خطوات يجب تفعيلها في دارفور، وإلا ستظل يعني هذه الجرائم تتواصل وتستمر.
شهدت مدينة الأبيض هدوءا نسبيا بعد تواصل قيادات الإدارة الأهلية مع قيادات الدعم السريع بالمدينة، فيما كشفت مصادر صحية عن وفاة 13 من مرضى الفشل الكلوي في شمال كردفان منذ اندلاع الحرب بسبب تخليص القسلات. وقال منصور مرغني زاكي القيادي الأهلي في قبيلة البديرية لراديو دابنغا إنهم عقدوا جلسات أهلية مع قيادات الدعم السريع توصلت لصيانة محطات الكهرباء، مما أدى لاستئناف التيار الكهربائي. وأشار إلى بدء معالجة وصيانة محطة وخطوط المياه، وأكد أنهم اتفقوا مع قيادات الدعم السريع على تأمين الطريق الذي يربط الأبيض إلى الرهد والدبيبات والدلن، مشيرا إلى بدء انسياب الحركة وأن العمل جاري لتنظيف الطرق من إصابات النهب، وأشار إلى تعاون الاستخبارات في التأمين، وأضاف في هذا الخصوص:
فعلا هم ساعدوا معنا في تأمين الكهرباء والمويه، والحمد لله نجحنا في أن نعيد تيار الكهرباء إلى الكهرباء إلى مدينة الغويط، واشتغلنا برضه في المويه، الحمد لله خدمات المصدر بتاعي يمكن قربنا لمعالجة الموضوع، لكن جينا كملنا بالكهرباء، الكهرباء وصلت للمصادر الجنوبية اللي هي بتاعت
يعني. وقال مواطن من مدينة الرهد بولاية شمال كردفان إن المدينة شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري هدوءا نسبيا بعد اتفاق القيادات الأهلية والأعيان والمثقفين مع قيادة الدعم السريع على عدم التعدي على المواطنين ومحاربة التفلتات بكل أشكالها وتأمين الطرق التي تربط المدينة بأم رواب والأبيض. وشهدت الرهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين مواطنين وأفراد من الدعم السريع أدت لمقتل 10 أشخاص من الطرفين وإصابة 7 آخرين. ومن المقرر أن يعقد أمس الثلاثاء أو الأربعاء اجتماعا لتكوين آليات مشتركة وتحديد قوات لإنزال مخرجات المبادرة على أرض الواقع. وأضاف في هذا الخصوص:
لا الرهد دي طبعا برضو أخواننا في إدارة أهلية قاعدوا مع الجماعة دي برضو بينسقوا معهم برضو ما يتطرقوا للمدينة وما يكون في دخول للمدينة وكده، شايف أن المساعدة مش كويسة، وصلت نتيجة كويسة، حصلت تفاهمات شوية يعني المشاكل وقفت يعني المدينة.
من جهة أخرى أعلنت قيادات أهلية في كردفان الكبرى تأثر مبادرتها في التواصل مع قيادات الدعم السريع والجيش لفتح الطرق وتهدئة الأوضاع، وأكد أن توقف المبادرة جاء على خلفية تباين وجهات النظر بين قيادات الإدارة الأهلية بشأن التواصل. نفى المستشار الأمني لقوات الدعم السريع علي الطاهر في حديث لراديو دبنجا الاتهامات الموجهة إلى قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين على أساس إرقي وجهوي، واتهم في حديث لراديو دبنجا القوات المسلحة باستجواب واستهداف المدنيين على أساس إرقي، كما اتهمها بتصفية ضباط وعساكر يتبعون لها على أساس إرقي، وهذه ممارساتهم يتهمون بها الآخرين. وأشار إلى أن حوالي 200 من أفراد الدعم السريع بالمعتقلات ضبطوا في مخالفات ارتكاب جرائم في حق المواطنين، وبيّن بأن هناك مواطنين أيضا يرتدون زي الدعم السريع يمارسون نهب المنازل والاعتداء على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
كلام ما صحيح، هم اللي قاعدين يسيبوا بنات على أساس إرقي، هم قاعدين يصفوا عساكر ضباط معهم، اللي بيعملهم بيجي بيعكسوه في الناس، كل السودانيين موجودين في الدعم السريع ده، ما قاعدين أبدا نسأل دقة بنتو شنو اللي قاعدين نسأل ده، هم العكس، هم اللي قاعدين يعملوا الكلام بالشكل ده، زين إحنا قبضنا ناس لابسين لبس الدعم السريع ده قاعدين يسرقوا في البيوت، قاعدين يعملوا أعمال الغلط، الدعم السريع ده برضه ما ملائكة، فيه الناس اللي بيغلطوا لكن قاعدين يتحاسبوا طوالي، أي زول بيخطا بيمشي بيعمل غلط بيمشي بيشيل حق زول بيفتح بالزول بيشيل بيتحاسب.
أكد الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ إن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية لإيجاد التي انعقدت يوم الاثنين تحول غير إيجابي بالنسبة لقائد الجيش ووزارة الخارجية. وقال ماهر أبو الجوخ لراديو دبنجا إن اللقاء بين البرهان وحميتي لو تم وفقا لما خططت له الإيجاد فإنه سيمثل أول لقاء بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، وسينهي الجدل بشأن أوضاع قائد الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
المبادرة تمضي قدما في مسألة عقد اللقاء المباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع، حدوث هذا اللقاء إذا ما حدث كما هو مقرر في العاصمة الأسيوبية دي سبب فإن الحدث الأبرز أنه سيكون هذا هو الظهور العلني الأول لقائد قوات الدعم السريع.
وقال ماهر أبو الجوخ إن مضي الإيجاد في عقد الاجتماع دون اكتراث لإعتراض وزارة الخارجية يؤكد أن المسار سيمضي نحو الأمام، وإن الإيجاد تنظر للبرهان كأحد أطراف الصراع رغم رئاسته للدورة السابقة للإيجاد. وأشار إلى أن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية للإيجاد تنسجم مع منبر جدة وتوصيات مجلس السلم والأمن الأفريقي وتنهي حالة التباين التي حدثت في بداية انطلاق مبادرة الإيجاد. وقال إن خارطة الطريق الإيجاد التي تقود إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب لاستكمال العملية السياسية تتسق مع مساري جدة والاتحاد الأفريقي. وأضاف في هذا الخصوص:
استكمال العملية السياسية نفسها بتسليم السلطة للمدنيين، هذا الأمر فعليا يجعل مسار الإيجاد ومسار جدة ومسار الاتحاد الأفريقي الصادر عن توصيات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، هذه المسارات الثلاثة فعليا تبدو الآن هي متكاملة ومنسجمة، وليس كما حدث في التصور الأول لمبادرة الإيجاد في 16 أبريل.
الخبر الأخير في النشرة: كشف المفوض الأممي لحقوق الإنسان أن اغتصاب ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة خلال الحرب في السودان، وأكد فولكر تورك إن نحو 20 امرأة اغتصبن في هجوم واحد ومعظمهن بواسطة الدعم السريع. من جانبه جدد مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان رفضه المشاركة في الحوار التفاعلي المعزز. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت سلطنة دار مساليت بيان يوم الأحد أوردت فيه أن عدد القتلى نتيجة للهجمات التي تتعرض لها مدينة الجنينة من قبل 3 أسابيع بلغ 5000 قتيل وحوالي 8000 جريح. في الوقت اللي أصدرت فيه هيئة محامي دارفور بيانات أكدت فيها وقوع قتل واسع النطاق في مدينة الجنينة، وأوردت أن هناك 4 على الأقل من المحامين جميعهم أعضاء في هيئات الاتهام في الأحداث التي وقعت سابقا في معسكر كريندينغ بالجنينة وتم فيها قتل أعداد كبيرة، وإن هذا القتل تم نتيجة لاستهداف المحامين الناشطين في تتبع الجرائم التي طالت المواطنين بمعسكر كريندينغ وبمنطقة ميستري أيضا. اليوم نلتقي بالأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، نتناول معه الأوضاع في مدينة الجنينة بصفة عامة ومدى صحة الاستهداف الممنهج للمحامين بمدينة الجنينة كما ورد في بياناتهم. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود.
أهلا وسهلا أستاذ طالب، ومرحب بالمستمعين والمشاهدين.
لهيئة محامي دارفور أخرجت مجموعة من البيانات أشرت فيها أنه تم قتل على الأقل 4 من المحامين بمدينة الجنينة، آخرهم الأستاذ طارق حسن يعقوب الملك. المحامين ديل الرابط المشترك بيناتهم إنهم هم كلهم كانوا في هيئة الاتهام فيما يخص أحداث كريندينغ 1 وكريندينغ 2 ومستري. لأي مدى الكلام ده صح يعني؟
طيب أهلا وسهلا أستاذ الصادق، ونحن نترحم على كل القتلى ومن بينهم طبعا بالتأكيد زملائنا من المحامين، وأيضا عدد كبير من أسرة السلطان بحر الدين. العدد في الجنينة وفق الإحصائيات آخر الإحصائيات يزيد أكثر من 1100 شخص حسب بيان الأطباء. على أي حال نحن في بياناتنا ظللنا نشير وسنشير دائما أنه من يتحمل مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات الشنيعة هما طرفي الصراع اللي هو الجيش السوداني والدعم السريع وحلفائهم. ومع ذلك الهيئة تؤكد أنه الوضع في الجنينة أصبح معقد بحيث لا يمكن يعني تناول كل هذه الأحداث ببساطة مخلة. الآن الأطراف المتصارعة هي القوات النظامية وقوات الدعم السريع، هناك أيضا ميليشيات قبلية متعددة، هناك أيضا جزء كبير جدا من فلول النظام البائس
وديل بيأججوا الوضع القبلي في هذه المنطقة منذ فترة طويلة. ما يجري في الجنينة هو امتداد لما ظل يحدث منذ تفجر الكارثة الإنسانية في دارفور في العام 2003. أخذت الأوضاع في دارفور تدهور بصورة مزعجة بعد انتصار الثورة طبعا في العام 2019. صحيح شاهدنا في الخرطوم مجزرة القيادة العامة، لكن ما ظل يحدث في الجنينة ومناطق أخرى زي دالينجي، شاهدنا معارك كيرندين كيرينيك أميستيري وهكذا عديد المرات، ولكن هذه المرة تفاقم الوضع في ظل ظروف جديدة من بين خروج اليونامي اللي أسرعت عليها الحكومة السودانية في ذلك الوقت في فترة رئاسة الدكتور حمدوك، يعني أصروا على خروج اليونميت وكنا معترضين على ذلك الخروج بالطريقة اللي تمت بها يعني في ذلك الوقت، لأنه كنا بنصر على أن يتم التفكير في بديل مناسب يحمي أرواح المواطنين دارفور. لم يحدث ذلك، لم يتم العثور على البديل، وكانوا بيتكلموا ناس الحكومة عن أنه الموقعين على اتفاقيات جوبا أطراف اتفاقية جوبا هم من سيتولون حماية أهل دارفور عن طريق تكوين قوة مشتركة تضم الجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع. للأسف طبعا مواطني دارفور رفضوا هذه الفكرة وبحجة واضحة، قالوا إنه هذه الجهات الثلاثة اللي هو الجيش السوداني والدعم السريع وقوات الحركات المسلحة هي أيضا بالعة في الانتهاكات الجارية في دارفور، وبالتالي لا يوجد شخص يثق في هذه القوات أن تقوم بالدور المطلوب منها في حماية المدنيين. الآن ما حدث يعني من اغتيال واضحة، من بينها اغتيال والي الولاية خميس طلع بكر، والآن العدد الكبير من المحامين اللي هو اللي انت قلت أكثر من ربما أربعة.
نعم يا أستاذ، تحدث معك باعتبارك رئيس هيئة محامي دارفور، وأنتم أصدرتم نعم يعني بيان نعم من قبل نعم ناشدتم فيه عضويتكم بالجنينة وعضوية الهيئة بالجنينة، وخاصة أعضاء هيئة اتهام جرائم كريندين أنه يغادروا المدينة. اليوم صدر بيان منكم أنه يعني تم قتل الأستاذ المحامي طارق حسن يعقوب الملك، عضو هيئة محامي دارفور بولاية غرب دارفور ومن مؤسسيها ورئيس هيئة اتهام جرائم كريندين السابق، ومعه الأستاذ الصادق محمد أحمد حارون عضو هيئة اتهام جرائم كريندين ومستري. فهم من البيان دي انه وده السؤال، هل هناك استهداف ممنهج للمحامين اللي كانوا بيشتغلوا في قضايا محددة حدثت في الإقليم وبتبعوا من نشطاء برضو؟
طبعا نحن بنفتكر انه هذا الاستهداف اللي طال عدد كبير جدا من المحامين ذوي المواقف الواضحة في الانتهاكات الحصلت في المناطق اللي انت ذكرتها. لا اعتقد انه هذه الاغتيالات تمت بالصدفة على الرغم من حجم الكارثة وعدد الضحايا، ولكن هؤلاء المحامين كان عندهم دور محدد يعني تمثل في انهم تولوا يعني مسؤولية تمثيل الاتهام في هذه البلاغات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة في المناطق المذكورة، وبالتالي نحن فقط نعتقد انه لم تتم تصفية هؤلاء المحامين بالصدفة ولم تكن في غمرة يعني الأحداث والاشتباكات. أنا أعتقد أنه هذا يعني الاستهداف تم بصورة ممنهجة، وهذا ما يجعلنا أن ندعو إلى إجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة، بالتأكيد من جهة محايدة ذات الدراية، وفي هذا الصدد يجب أن تحال هذه الأوضاع لمجلس الأمن تحديدا بموجب الفصل السابع الذي لا يزال فعل المفعول في دارفور. يعني كل القرارات الصدرت بخصوص دارفور من مجلس الأمن منذ العام 2004 و2003 لحد اليوم كلها كانت تحت بموجب بنود الفصل السابع الذي ولم يتم إلغاء أي من القرارات الصادرة بخصوص دارفور. ما هو مطلوب الآن هو تفعيل يعني هذا الفصل، ومن بينها طبعا لأنه فصل سابق يتيح الفرصة لتطبيق العدالة عن طريق إجراء التحقيقات وتحديد يعني الأشخاص المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم بغرض تقديمهم للمساءلة وللعقاب. هذا ما تقوم به هيئة محامي دارفور، لأن هذه القضايا يجب ألا تغيب عن بالنا، ألا يتم تجاهلها، لأنه تجاهل مثل هذه الانتهاكات والجرائم هو الذي يشجع كل مرتكبي الفضائع في الاستمرار في ارتكاب هذه المجازر في ظل غياب مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ سيادة حكم القانون أو بإرساء سيادة حكم القانون في هذه المناطق. لا توجد محاكم، لا توجد نيابات. كده بنطالب المؤسسات الإقليمية والدولية، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس الأمن الدولي، بالقيام بدوره وبواجبه في إجراء التحقيقات وفي ملاحقات الجناة وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.
أستاذ، الآن الحديث لا يجري حول محاكمة الجناة، الحديث لا يجري حول التحقيق، الآن الحديث يجري حول جريمة ممتدة ويتم ارتكابها داخل المدينة، ليست هناك شرطة، مؤسسات الدولة كلها انهارت، من المسؤول ومن الذي يجب أن يتدخل لإيقاف هذه الجريمة الآن؟
في ظل انهيار مؤسسات الدولة وفي ظل تورط مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة أيضا في هذه الجرائم، يجب أن تقوم جهات أخرى محايدة، من بينها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، من بينها مجلس الأمن أيضا المفوضية الثانية لحقوق الإنسان. ما ذكرته أنت صحيح، إنه مش المحاكمات، ما ذكرته هو وقف الحرب.
شكرا لك الأستاذ صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور، كنت معنا في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ، شكرا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.